الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: باكج ديل في ساحة النجم، الحكومة قد تتخذ قرارات مؤلمة، وميقات للتيار تقصد وعرقلة ملف الكهرباء. الخرم يهدد بالاستقالة إذا لم ترفع تسعيرة الاتصالات. مؤكداً اللنية على الإطلاق لرفعه، الأبيض يطلب الموافقة على دعم دواء السرطان للأشهر الأربعة المقبلة. بري رداً على اتجاه كتل مسيحية أساسية لعدم التصويت له: لا حول ولا قوة إلا بالله. حصبان لحكومة أكثرية أو مستقلين، وألاعون لضمان استمرار السلطة التنفيذية إذا تأخر الاستحقاق الرئاسي. عقوبات أمريكية جديدة على أفراد وشركات بتهمة الارتباط بحزب الله. بعد سقوط قتيل في إشكال بعلبك، زعيم الجعفر يضع نفسه وعشيرته بأمر أصحاب الدم. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. القادرون على الصمود فترة أطول في هذا المستنقع الجهنمي من الجوع والفقر والعوز والعتمة والضياع الشامل باتوا قلة قليلة، وهم أيضا ينازعون بعدما انتزعت السلطة الفاسدة ولسنوات طويلة أمل كل الشعب بالتخلص منها والنجاة من أنيابها، إلى أن جاءت نتائج الانتخابات النيابية صارخة مدوية وسحبت البساط الإيراني السوري من تحت أقدامها، ووضعت لبنان فعليا على سكة الإنقاذ الصحيحة. ولكن ووفق المثل القائل: يرايح كتر الأبايح، يتردد أن الجلسة الحكومية الأخيرة في قصر بعبد اليوم ستنتهي إلى قرارات مؤلمة إضافية لتزيد من معاناة المواطن الذي فقد أي قدرة حتى على شراء ربطة خبز أو تعبئة سيارته صفيحة بنزين كاملة، وسط قلق أكثر من خبير اقتصادي من تصاعد مستمر لسعر صرف الدولار، لأن كل المؤشرات ليست جيدة حتى اليوم، وبفعل الخشية من عدم التمكن قريبا من تشكيل حكومة جديدة، وطالما أن هناك مضاربات لبعض التجار والصرافين لجني الأرباح. نيابيا في الأروقة، باكج ديل يتم العمل عليها لإعادة انتخاب الرئيس نبيه بري رئيسا للمجلس، والإتيان بنائب له من تكتل جبران باسيل، الذي يقال إن موقف رئيس التيار البرتقالي العلني رافض كليا لبقاء بري في الرئاسة الثانية، بينما سيعطي الضوء الأخضر لبعض نوابه سرا للتصويت له كما درجت العادة بين الطرفين.
إذن يترأس رئيس الجمهورية ميشيل عون في 2:30 من بعد الظهر الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء قبل أن تدخل الحكومة مرحلة تصريف الأعمال مع بداية الولاية الجديدة لمجلس النواب المنتخب. وسينظر المجلس في جدول أعمال من 132 بندا توزعوا بين شؤون مالية، سلوفات ونقل اعتمادات 45 بندا، شؤون متفرقة، شؤون وظيفية، شؤون جامعية، علاقات دولية، شؤون عقارية، هبات، سفر، تراخيص تمديد مهل تشييد أبنية 14 ترخيصا. وأمس تم إلحاق الجدول بملحق إضافي. الجدير ذكره أن الأهم هو ما أسقط من الجدول أخيرا بطلب من وزير الطاقة وليد فياض.
ومن هذه البنود مشروع عقد بالتراضي مع مؤسسة كهرباء فرنسا لإعداد دفاتر الشروط وملفات التلزيم لإنشاء معملين جديدين لإنتاج الطاقة الكهربائية في الزهران ودير عمار، كذلك بند يتصل بإنشاء محطات للتغويز لتعزيز إنتاج الطاقة من الغاز، علما أن فياض طلبها تفويضه توقيع الاتفاقية مع مصر لنقل الغاز، لكنه عاد وسحب مشروع بناء محطات التغويز.
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي لم يوفر التيار الوطني الحر من انتقاداته في جلسة وداعية غير رسمية نظمها للوزراء منذ يومين، قال فيه وبالفم الملآن إن فريقا محددا عرقل كل مشاريع الكهرباء. وحين سئل عن هوية هذا الفريق نظر إلى المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير وقال ممازحا: أنطوان هو من عرقلها.
وكان وزير الاتصالات جون القرم وضع استقالته على طاولة الخيارات ما لم يبادر مجلس الوزراء اليوم إلى إقرار مرسوم مشروع التعرفة الجديدة بشكل مدروس بغية ضمان استمرار القطاع ووقف انهياره، وقال إنه في حال لم يقر المرسوم ما حدا يحملني المسؤولية. فأنا لن أكون شاهد زور، ولا أريد أن يقول أنه في خلال تولي الوزارة بات قطاع الاتصالات مثل الكهرباء.
في الأثناء أعلن وزير الصحة فراس الأبيض أنه طلب إدراج بند على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم للموافقة على 35 مليون دولار شهريا لدعم الدواء لمدة 4 أشهر متتالية، ما يؤمن استقرارا في موضوع تأمين الدواء في المرحلة القريبة المقبلة. وشدد الأبيض على أهمية إقرار هذا البند، وإلا يكون لبنان يوجه رسالة سلبية للشركات العالمية في الخارج، والتي بدأت تمتنع عن إرسال الدواء إلى لبنان نظرا للتأخر في تسديد مستحقاتها.
كلام الأبيض جاء في خلال لقاء عقده مع ممثلي الجمعيات الداعمة لمرضى السرطان، وشرح فيه بالتفصيل الواقع الدوائي والعقبات المالية التي تتجدد في كل فترة وتحول بشكل أساسي ورئيسي دون وصول الأدوية في الوقت المناسب.
وأسف الأبيض للتأخير الذي حصل على خط وزارة المالية مصرف لبنان في تنفيذ القرار السابق لمجلس الوزراء، والذي قضى بتحويل 35 مليون دولار للدواء من حقوق السحب الخاصة، مضيفا أنه تلقى من المركزي وعدا بالتنفيذ فور إتمام وزارة المال التي أكدت من جهتها إتمام الإحالات اللازمة أمس الأول.
ولفت إلى أن المبلغ الشهري لدعم الدواء والمحدد ب 35 مليون دولار ليس كافيا، ولكنه يحل 80% من الحاجات، باعتبار أن المخصص من هذا المبلغ لأدوية السرطان يبلغ 20 مليون دولار، في حين أن الحاجة الكاملة لا تزيد عن نحو 24 مليونا. لذا من المهم تمرير قرار الدعم في مجلس الوزراء لتتمثل المعركة التالية بتنفيذه من قبل الجهات المالية المعنية.
من جهة ثانية، أوضح الأبيض لممثلي الجمعيات الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة العامة لتأمين الدواء، والتي تبقى مرتبطة بتأمين التمويل المالي، مشددا على ألا نية على الإطلاق لرفع الدعم، ومؤكدا ضرورة ترسيخ الشراكة الإيجابية والفعالة بين الوزارة والجمعيات بما يؤمن مصلحة المريض وعلاجه بالدرجة الأولى ويعزز ما يحتاج إليه من ثقة.
مصادر سياسية مطلعة أفادت بأن جلسة الحكومة اليوم لن تكون سهلة في مناقشاتها، وهي من حيث المضمون جلسة يتوقع أن تكون ماراثونية بفعل البنود المضخمة، كما أنها قد تكون تفصيلية من حيث الشكل. أما مناقشاتها فترافقها أزمات البنزين والخبز والدواء.
وأشارت إلى أن هناك ميلا لدى المعنيين إلى أن تخرج الحكومة بأقل ضرر ممكن فيما خص القرارات غير الشعبية، إنما هذا لا يعني أن ما من إجراءات ستسلك طريقها تحت عنوان الضرورة، مؤكدة أن المناقشات قد تكون مفتوحة، والحكومة في جلستها الوداعية ستحسم ما أمكن حسمه قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف الأعمال.
وأكدت المصادر أن مواقف سياسية ستصدر عن رئيسين عون وميقاتي عن الانتخابات وعمل الحكومة في خلال فترة وجودها والاستحقاقات المقبلة.
في غضون ذلك، أشار المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس إلى أن الانكماش الاقتصادي الدراماتيكي والزيادة الكبيرة في معدلات الفقر والبطالة والهجرة والمشقة التي يعاني منها الشعب اللبناني هي بنتيجة تراكمات سنوات عديدة من السياسات الاقتصادية غير المستدامة.
وأوضح أن البرنامج الممول من قبل صندوق النقد الدولي سيخضع لإجراءات التزمت السلطات اللبنانية مسبقا بتنفيذها، وبعد ذلك سيجتمع المجلس التنفيذي لمناقشة ودراسة البرنامج، مشددا على ضرورة اعتماد سياسات وإصلاحات حاسمة، ومشيرا إلى التزام الصندوق بمساعدة لبنان وشعبه على تجاوز هذه الأزمة.
من جهة أخرى، أكد رايس أيضا أهمية دور شركاء لبنان الدوليين الماليين في دعم جهود السلطة وضمان تمويل البرنامج وتحقيق أهدافه. وعن الحكومة اللبنانية الجديدة رأى رايس أنه من المهم أن تعمل على تأمين دعم سياسي واسع النطاق للشروع بالإصلاحات الشاملة اللازمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي واستدامته وملاءة القطاع المالية بهدف تحقيق نمو أكثر شمولا على المدى المتوسط.
مع اقتراب الساعة الأخيرة من عمر المجلس الحالي إلى نهايتها، فإن مشكلة تكمن في انعقاد جلسة تخصص لانتخاب رئيس له، والتي تحتاج إلى 65 نائبا ليكتمل نصابها. فالانتخاب يتطلب في الدورة الأولى أكثرية مطلقة، وإلى الأكثرية النسبية في الدورة الثالثة وما فوق.
وقد تخوفت مصادر مطلعة من أن يقاطع نواب 17 تشرين والكتل السياسية التي ترفض انتخاب بري الجلسة ما يحول دون تأمين النصاب، وبالتالي تدخل البلاد في الشلل. المصادر أشارت إلى أن الأصوات المضمونة حتى الآن تقارب 50 صوتا من حزب الله وحلفائه، ومن 9 نواب من الحزب الاشتراكي الذي يرجح أن يمنح كل أصواته لبري، فيما تبقى الأنظار متجهة إلى التيار البرتقالي الذي لم يحسم أمره بعد.
ووفق المعلومات فإن مسعى جديا سيبدأ في الأيام المقبلة يشارك فيه حزب الله للتوصل إلى صيغة مع التيار لتأمين حاصل الانتخابيين لبري، على أن تكون حصة التيار في هذه التسوية موقع نائب الرئيس.
ورجحت المصادر ألا يصار إلى دعوة المجلس للانعقاد من دون حصول اتفاق، الأمر الذي لا يبدو سهلا حاليا على النائب جبران باسيل الذي كان الهجوم على بري جزءا من حملته الانتخابية.
مصادر نواب قوى التغيير والمستقلين ذكرت أن الاتصالات واللقاءات التي أجريت لم تتوصل حتى الساعة إلى أي توافق نهائي على تشكيل كتلة أو جبهة، وأن هناك العديد من الأفكار التي تطرح لكنها لم تتبلور بعد، رغم أن الاتجاه السائد هو العمل سويا على قضايا تشكل قواسم مشتركة متفاهم عليها وتم طرحها وتبنيها قبل الانتخابات.
وأوضحت المصادر أن البحث يدور حول فكرة تشكيل ائتلاف يعمل على هذه القضايا المشتركة، وليس بالضرورة كتلة نيابية موحدة نظرا لوجود تباينات حول العديد من الأمور. وقالت إنه بعد تسلم المجلس الجديد لولايته الأسبوع المقبل سيتكثف العمل لتوحيد الرؤية حول أي قرار سيتخذ.
الرئيس بري وردا على تلويح بعض النواب الجدد من قوى التغيير بإمكان ترشيح شخصية غير شيعية لرئاسة المجلس النيابي بدلا منه، أجاب: معنى ذلك هو المباشرة في تطبيق إلغاء الطائفية، وهذا ما أنادي به منذ فترة طويلة، ولذلك لا يستفزني الأمر. أضاف لصحيفة الجمهورية: على كل، المجلس النيابي سيد نفسه، وفي النهاية علينا جميعا احترام إرادة الهيئة العامة التي ستتولى انتخاب رئيس المجلس.
ولدى سؤاله عما إذا كان يخشى من أن يتم انتخابه لولاية جديدة بميثاقية مسيحية متواضعة، قال بري: نحن متواضعون أيضا. وحين سئل ألا يزعجك أن تمتنع كتل مسيحية أساسية عن التصويت لك، اكتفى بري بالقول وهو يبتسم: لا حول ولا قوة إلا بالله. وردا على سؤال عن مرشحه لمركز نائب رئيس المجلس خلفا لإيلي الفرزلي، أكد بري أن الخيار يعود إلى الهيئة العامة، ومن يختاره النواب سأرحب به وأتعاون معه.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني أوضح أن موقف القوات اللبنانية النهائي من شكل الحكومة مرتبط باتضاح صورة المجلس النيابي الجديد وتحديد الكتل التي يتشكل منها، وما إذا كانت هناك ستكون أكثرية واضحة وجبهة متماسكة للتوافق حول شكل الحكومة، فعندها إما تكون حكومة أكثرية حاكمة شرط أن تكون متناغمة، وإلا فالأفضل تشكيل حكومة من المستقلين أو خبراء وتقنيين، خصوصا أننا نمر بمرحلة تتطلب العمل مع صندوق النقد ووضع الخطط الإنقاذية.
ورأى حصباني عبر صحيفة الشرق الأوسط أن توسع تكتل القوات في مجلس النواب هو خيار الناس الذين وضعوا ثقتهم بنا، وهذا أمر مهم جدا، لكن الأهم هو القدرة على التشكيل إلى جانب كتل أخرى وحلفاء من غير المسيحيين. أغلبية متماسكة في مجلس النواب تكون لها نظرة واحدة للمشروع السياسي والاقتصادي، وبالطبع على المستوى السيادي، وإن لم نستطع أن نكون على موقف واحد من الاستحقاقات الدستورية المقبلة، وخصوصا لجهة انتخاب رئيس للمجلس النيابي ورئيس للجمهورية.
عضو تكتل لبنان القوي النائب على عون قال: لم نحسم بعد أي خيار، علما أن تموضع كتلة التيار في المجلس الجديد متحرر من أي أكثريات، وسيكون الالتقاء مع أي كتلة أخرى مرتبطا بتفاهمات على الملفات المطروحة، ورأى أنه من المبكر الحسم في موضوع رئاسة الحكومة، وهذا يتطلب حدا أدنى من المشاورات، ولكن أمنيتي أن يحصل تفاهم وأن يعي الجميع ضرورة وجود حكومة لمواكبة المفاوضات مع صندوق النقد لإنهائها، وأن تكون ضمانة للاستمرارية في سلطة تنفيذية فاعلة في حال تأخر الاستحقاق الرئاسي بسبب تشرذم موازين القوى في مجلس النواب الجديد.
النائبة المنتخبة بولا يعقوبيان أكدت من ناحيتها أن كل القرارات ستتخذ بتشاركية كاملة بين النواب التغييريين، لافتة إلى أن هناك عناوين كبيرة نحن متوافقون عليها ولا نقاش فيها، مثل عدم التصويت لنبيه بري والمطالبة برئيس حكومة من خارج الاصطفافات المعروفة وبحكومة مع صلاحيات استثنائية تعمل سريعا لإنقاذ البلد، إضافة إلى التزامنا بقرارات الشرعية الدولية، وأن يكون السلاح فقط بيد الدولة وبسيادة لبنان، وتكون لنا أفضل العلاقات مع الدول ومع محيطنا.
الحزب التقدمي الاشتراكي حسم أمره بإعادة انتخابه لبري، وقالت مصادره إنه لعودة عن قرار اللقاء الديمقراطي برئاسة تيمور جنبلاط بضرورة استمرار التواصل مع بري، لأنه يمثل أحد أبرز المكونات السياسية والطائفية في البرلمان.
ورأت أنه من السابق لأوانه تحديد موقف اللقاء الديمقراطي من انتخاب نائب للرئيس المجلس في ضوء ترشيح التيار العوني للنائب الياس بوصعب في مواجهة منافسه النائب القواتي غسان حصباني، فيما يأتي الترويج لترشيح خلف في غير محله، لأن القرار النهائي للنواب التغييريين بالنسبة إلى معركة رئاسة المجلس ونيابتها سيدرج على جدول أعمال اجتماعهم الاثنين المقبل في حضور 13 نائبا.
وكان رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع رد على كل من السيد حسن نصر الله والنائب جبران باسيل، وشدد بعد الاجتماع الأول لتكتل الجمهورية القوية عقب الانتخابات على عدم التصويت للرئيس بري، متحدثا عن ملاحظات عامة تتعلق بنتائج الانتخابات.
كانت النتيجة المدوية بالدرجة الأولى خسارة حزب الله والتيار الوطني الحر لأكترية النيابية. امبارح بيطلع السيد حسن بيطلع مبسوط كمان هيك ومزهزة انه تقول انه ما في أكترية جديدة، افترضوا سلمنا جدلا، مع انه مش مزبوط الحكي، يعني على الأكيد بطل عندهم أكترية. فأذن النتيجة الفعلية للانتخابات خليني أقول على مستواها العام أنه كانت الأكترية بمكان ما، أكيد انتقلت من هالمكان، أكيد صارت بمكان آخر. هلأ هالمكان الآخر يلي انتقلت له منه حزب معين أو جبهة معينة، صحيح هي مجموعة تجمعات وتكتلات وأحزاب، شيء صغير شيء كبير منها مزبوط، بس كلهم سوا متفقين على شغلة واحدة أنه ضد المسار اللي كان موجود وضد طريقة حزب الله وجوده مثل ما هو موجود. وبالتالي نعم في أكترية جديدة أقله بما يتعلق بهالنقاط يلي هي النقاط الرئيسية. كان في نقطتين رئيسيتين في خلاف عليهم، أول شو الموضوع السيادي يلي له علاقة بوجود سلاح خارج الجيش اللبناني وبوجود القرار الاستراتيجي الأمني والعسكري خارج الجيش اللبناني، والنقطة الثانية موضوع الفساد. من المفارقات يلي لازم نتوقف عندها بهالانتخابات، كتار من رموز حزب الله والنظام بسوريا طاروا بهالانتخابات. مفارقة الثانية انه خروج الحزب الاول وحزب الباس من اللعبه. مفارقه الثالثه انه نسبه الاقتراع ببيئه حزب الله كانت اقل بكثير مما كان سنه 2018 مع كل ما يعني ذلك. انا لو مطرح جبران باسيل كنت بنقي شيء 17 طابق تحت الارض بروح بقعد فيه، باي عين بقوم بيحكي ما بفهم، تيقوم ويقول انتصرنا ونحن الكتله والتكتل الاكبر. اولا حتى بالمطلق تكتل القوات اللبنانيه 19 نائب شايفينه قدامكم عم بتعدون هلا، تكتلهم هن 18. هلا اذا بدي فوت شوي صغيره على التفاصيل، القوات اللبنانيه عندها باقل تقدير 200 الف صوت تفضيلي، قديش عندهم تيار الوطن الحر؟ 130 الف. بدي اتوجه لكل النواب المعارضين تقلن انه ابتداء من نهار الاحد الجاي يعني بعد 3 ايام صرنا نحن كلنا سوا مسؤولين. الهدف الفعلي انه يكون في ممارسه معينه بالمجلس النيابي، لانه كل الباقي بيلحق المجلس النيابي، يصير في ممارسه اخرى بدءا من عمليه انتخاب رئيس المجلس يلي مفترض تصير بهالاربع خمس ايام اللي جايين. بما يتعلق برئاسه مجلس النواب عندنا مواصفات يعني واضحه جدا على اي اساس بدنا ننتخب نحن رئيس مجلس نواب، وراح اقول مسبقا انه هالمواصفات ما بتنطبق على الرئيس بري.
جدير ذكره أن 8 من النواب التغييريين التقوا أخيرا في فندق سمولفيل بادارو في لقاء بروتوكولي غاب عنه كل من أسامة سعد، شرب المسعد، مارك ضو، عبد الرحمن البزري، ميشيل الدويهي، وليس جرادي لأسباب وارتباطات شخصية لا خلافية.
وأكدت المعلومات أن هدف الاجتماع المزيد من التعارف ودرس إمكان التجمع في كتلة نيابية انطلاقا من مسؤولية ملقاة على عاتقهم والظروف التي تستدعي وضع برنامج تشريعي مشترك يكون محور مواجهتهم في البرلمان. وقد أبقى المجتمعون النقاش مفتوحا.
أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية 6 أشخاص و8 شركات على لائحة المكتب بتهمة تمويل حزب الله، واستهدفت على وجه التحديد رجل الأعمال اللبناني أحمد جلال رضا عبد الله الوسيط المالي للحزب وفق تعبير المكتب، إضافة إلى 5 أشخاص على صلة به و8 من شركاته في لبنان والعراق.
وأشار المكتب في بيان إلى أن الشخصيات والشركات الذين استهدفتهم واشنطن هم على التوالي: أحمد جلال رضا عبد الله، علي رضا عبد الله، حسين أحمد جلال عبد الله، حسين رضا عبد الله، حسين كامل عطية، جوزيف إليا هيداموس، إضافة إلى مؤسسة منتجات المختار، شركة فوكس ميديا أوفشور، مؤسسة يونايتد جنرال كونتراكتينج، يونايتد جنرال هولدينج، مؤسسة يونايتد جنرال أوفشور، يونايتد جنرال سيرفيسز، ومؤسسة يونايتد للمعارض الدولية.
وذكرت الخزانة أن الإجراء يسلط الضوء على طريقة عمل حزب الله المتمثلة في استخدام غطاء الأعمال التجارية التي تبدو مشروعة لتوليد الإيرادات وزيادة الاستثمارات التجارية عبر العديد من القطاعات لتمويل الحزب وأنشطته الإرهابية سراً. ولفتت إلى أن أحمد عبد الله هو مسؤول في حزب الله وعضو نشط في الشبكة المالية العالمية له، وقام بأنشطة تجارية واسعة النطاق في مختلف البلدان حيث يتم تحويل الأرباح إلى حزب الله، وهو ينسق الأنشطة التجارية والميزانيات مع كبار الميسرين الماليين للحزب مثل محمد قصير ومحمد قاسم البزال، إضافة إلى مشاركة محمد قصير ومحمد قاسم البزال ساعد مسؤولو الحرس الثوري الإسلامي في تسهيل التحويلات المالية لأعمال أحمد عبد الله والتي يوجد العديد منها في العراق ويفيد حزب الله.
في أخبارنا المتفرقة، سمع أمس دوي قذيفة صاروخية ورشقات نارية متقطعة في محلة الشراونة بعلبك بعد مقتل شاب من آل الرفاعي وإصابة آخرين على أيدي مسلحين من آل جعفر. وفي المعلومات أن الإشكال وقع داخل محل لتصليح الإشكمانات على خلفية تصليح سيارة، وفور انتشار الخبر قطع عدد من المواطنين طريق ساحة ناصر، كما انتشر ملثمون مسلحون على أسطح المنازل في المحل.
من ناحيتها شرحت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أن المطلوب ألف حاء جيم يرافقه عين ميم جيم وعين عين جيم وشقيقاه ميم عين جيم وميم عين جيم أقدموا على إطلاق النار باتجاه محل عائد للمواطن والضاح الرفاعي، ما أدى إلى مقتله وإصابة محمد بيان وباسل الرفاعي.
أضافت المديرية أن وحدات الجيش سيرت دوريات معززة ونفذت تدابير أمنية في المنطقة ودهمت منازل يشتبه بوجود مطلقين نار داخلها، مؤكدة إقدام مسلحين على إطلاق النار في الهواء لدى وصول وحدات الجيش. وبنتيجة عملية الدهم تم ضبط سلاح حربي وبندقيتي صيد وكمية من المخدرات والذخائر الحربية وكاميرات المراقبة.
وفي وقت سابق استنكر زعيم عشيرة آل جعفر ياسين علي جعفر إشكال مدينة بعلبك الذي قضى في خلاله الشاب والضاح الرفاعي وأصيب كل من محمد بيان وباسل الرفاعي بجروح خطيرة، موجها العزاء لآل الرفاعي ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.
ووضع جعفر نفسه وعشيرته وسلاحها ورجالها بأمر أصحاب الدم وأكد تسليم الجنات إلى القضاء وإجراء تحقيق في الحادث وكل ما يطلبه آل الرفاعي، مشددا على أن الأمور التي تحصل هي خارج إرادته وإرادة العشيرة، ومؤكدا التضامن الكامل مع العائلتين والدولة.
وفي مجال آخر، تمكن مكتب مخابرات الجيش من محاصرة منزل في بلدة بليدة يحتوي على 50 لغما أرضيا قابلة للانفجار، وقد حضر فوج الهندسة في الجيش وقام بالكشف عليها وتمكن من إزالتها وتجنيب البلدة كارثة كبيرة.
رصدت تحركات مكثفة لعناصر أمنية حزبية في الشويفات حي الأجنحة 5، حيث وقعت حادثة إطلاق النار التي ذهب ضحيتها أحد المواطنين إثر خلاف عائلي خاص.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إقدام شاب من منطقة شبعة على رمي نفسه من الجسر في منطقة السعديات من دون أن تعرف الأسباب.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في مقابل الليرة في السوق السوداء الآن بين 30,700 ليرة للشراء و 30,800 ليرة للبيع.
صحيا، سجل لبنان أمس 81 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة.
يجري سلاح الجو الإسرائيلي مناورات واسعة النطاق في قبرص نهاية الشهر الحالي لمحاكاة هجوم على منشآت نووية إيرانية، وستستمر المناورات شهرا كاملا.
وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بعض جوانب خطة ضربات سلاح الجو يمكن أن تكون جاهزة في غضون فترة زمنية قصيرة، وبعضها سيستغرق أكثر من عام. وأوضحت المعلومات أن سلاح الجو الإسرائيلي سيبحث في الاستعداد لرد انتقامي من إيران وحلفائها في المنطقة.
إلى الحرب الأوكرانية، فقد أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي مساء أمس أن القوات الروسية دمرت بالكامل منطقة دونباس في شرق البلاد، متهما موسكو بشن عملية قصف من دون تمييز مع تكثيفها الهجوم على المنطقة. وقال في دونباس: المحتلون يحاولون زيادة الضغط، الوضع هناك جحيم، هذه ليست مبالغة.
وأمس حذرت وزارة الدفاع الأمريكية من أن الجيش الروسي، ورغم نجاحات تحققها القوات الأوكرانية في خاركاف، يتمكن من تعزيز سيطرته على منطقة دونباس، معتبرة أن هذا الأمر يدل على أن أمد النزاع سيطول.
طقس الويكند واليوم مع سيمونا حتشيتي.
كتل هوائية حارة بتبلغ ذروتها السبت وبتنحسر الأحد مع اقتراب منخفض جوي بيؤدي لطقس متقلب ومطر. اليوم طقس قليل غيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة، ورياح بتوصل لل 65 كيلومتر بالساعة اعتبارا من بعد الظهر. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و35 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و90%. حال البحر هادئ. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاي. بكرة طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، وبتكون فوق معدلاتها بأربع درجات مع رياح نشطة توصل ل 70 كيلومتر بالساعة محملة بالغبار. والأحد طقس غائم جزئيا إلى غائم مع رياح نشطة وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة مع ارتفاع بنسبة الرطوبة وتساقط أمطار متفرقة موحلة ابتداء من الظهر. أما الاثنين فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة.
ختاما نذكر بالعناوين. باكيج ديل في ساحة النجم، الحكومة قد تتخذ قرارات مؤلمة ومقات للتيار تقصد عرقلة ملف الكهرباء. القرم يهدد بالاستقالة إذا لم ترفع تسعيرة الاتصالات، مؤكدا اللانية على الإطلاق لرفعها. الأبيض يطلب الموافقة على دعم دواء السرطان للأشهر الأربعة المقبلة. بري ردا على اتجاه كتل مسيحية أساسية لعدم التصويت له: لا حول ولا قوة إلا بالله. حصباني لحكومة أكثرية أو مستقلين، وعلى عون لضمان استمرار السلطة التنفيذية إذا تأخر الاستحقاق الرئاسي. عقوبات أمريكية جديدة على أفراد وشركات بتهمة الارتباط بحزب الله. بعد سقوط قتيل في إشكال بعلبك، زعيم آل جعفر يضع نفسه وعشيرته بأمر أصحاب الدم. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي. شكرا لإصغائكم.